أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح من مطلب ما تقدم عدم صحة ما ذهب إليه المشهور من أنه يفسد الشرط لمخالفة مقتضى العقد، حيث اتضح أنه لا يخالف مقتضى العقد، وبالتالي لا تكون المضاربة فاسدة، كما أن ما ذهب إليه الماتن من لزوم المضاربة في مثل المقام حيث يكون الشرط هو عدم الفسخ، قلنا بأنه لا يرجع لمحصل، وإنما يحرم عليه تكليفا الفسخ، لكن إذا فسخ فإن فسخه يكون نافذا في البين، شأنه في ذلك شأن حينئذ أي عقد من العقود يكون محكوما بالجواز أو يكون الجواز حقيا بالنسبة له كما أسلفت. فالصحيح هو ما عليه أن مشهور الذين علقوا على المتن كما سوف يأتي إن شاء الله في تطبيق العبارة. بقي لدينا في المقام مجموعة نكات. النقطة الأولى وهي أن هذا الكلام ليس فقط في صورة ما لو شرط عدم الفسخ في ضمن عقد المضارب، في نفس عقد المضارب على معنيين في عدم الفسخ، من اللزوم أو من عدم ممارسة الفسخ، من عدم حق الفسخ وعدم ملك الفسخ، أو من عدم فعل وممارسة الفسخ في البين، فإن اشتراط ذلك قد يكون بنفس عقد المضاربة وقد يكون في ضمن عقد آخر، عقد آخر إما جائز أو لازم، وإذا كان جائزا إما من سنخ المضاربة يعني في مضاربة أخرى، أو لا أي عقد آخر جائز مثل الوكالة أو العارية أو أي عقد حينئذ آخر في البيع. عقد لازم كما في البيع، باع وشاء اشترط عليه حينئذ عدم فسخ المضاربة التي إما موجودة بالفعل أو اللي رح تصير حينئذ فيما بينهما. يقول مثلا بعتك الكتاب بدرهم على أن لا تفسخ المضاربة الموجودة لمدة مثلا معينة، قطعا مدة جيلة، فحينئذ هذا الشرط، هون الشرط يكون حينئذ يجب الوفاء به، ويكون هذا هو الشرط اللي كنا عم نحكي عنه بالالتزام في التزام في البيع. هذا الأصول قد يكون ضمن عقد جائز كما في العارية أو في الوكالة، اشترط عليه في العارية والوكالة عدم فسخ المضاربة فيها، وقد يكون العقد الجائز لا مضاربة أخرى من سنخ هذه المضاربة بأن ضربه على بمضاربة أخرى وشرط عليه أن لا يفسخ مثلا تلك المضاربة في البين، فنفس الكلام إذن يتأتى هنا. والسيد الماتن قدس سره ينبه هنا انتصارا له خلافا للمشهور الذين قالوا بأن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، أنه هون واضح أنه مش مخالف لمقتضى العقد، واضح ينبه على أن هذا الشرط بالأساس إذا كان فيه مخالفة فإنه مخالف مع إطلاق عقد المضاربة، أما مع مقتضى عقد المضاربة لا، أساسا ما في خلاف، يعني لا يكون مخالف مع فحوى ومضمون عقد المضاربة ولا مع المقتضيات العرفية لعقد المضاربة ولا مع أي شيء، نعم هو مخالف مع إطلاق عقد المضاربة، فإن إطلاق عقد المضاربة مع عدم هذا الاشتراط يقتضي حينئذ الجواز في البيع. اللزوم إنما أتى من ناحية هذا الشرط، اللزوم بمعنى عدم الفسخ، هلا يعني بالتفسيران لعدم الفسخ من شرط اللزوم أو شرط عدم ممارسة الفسخ وعدم فعل الفسخ في البيع. فهذا الكلام يؤكد وينبه على أن هذا الشرط إن كان مخالف فإنما يخالف إطلاق عقد المضاربة، لأنه يكون مخالفا مع مقتضى عقد المضاربة خلافا لما عليه المشهور في البيع. هذه النقطة الأولى بننبه عليها. النقطة الثانية أن الإشكال الذي أورده السيد الحكيم قدس الله هو إشكال لزوم الدواء. هذا لا يتأتى في صورة ما لو اشترط عدم فسخ هذه المضاربة بمضاربة الأخرى، أو عدم فسخ هذه المضاربة بعقد آخر جائز من قبيل العارية أو الوكالة أو من قبيل عقد لازم من مثل البيع أو الإجارة فيها. لأنه واضح في مثل ذلك تغاير الموقوف والموقوف عليه، فلا يلزم حينئذ الدار. ليش؟ لأن بقاء المضاربة توقف على حينئذ عدم الفسخ، يعني وجوب الوفاء بالشرط. ووجوب الوفاء بالشرط مش متوقف على هذه المضاربة، بل متوقف على العقد الآخر اللازم أو الجائز حينئذ في البين، اللي هو من سنخ هذه المضاربة بأن كان مضاربة أو عقد جائز آخر من قبل الوكالة أو العارية ونحو ذلك. هذا الذي تقتضيه الصناعة في بل فيك أنت ضمن مضاربة تشترط، مثلا اشترط عليك في هذه المضاربة أن ينشئ مضاربة أخرى، أو لا قد لا تكون مضاربة، قد يكون أي عقد آخر أو أي شيء آخر، كما في ينشئ مثلا أن يخيط له الثوب، أن يقرأ له القرآن، أن مثلا يكتب له، مثلا يستنسخ له مثلا كتاب الفلاني في البيت. في اشترط حينئذٍ في اشترط عقد آخر، مضاربة أو جعال أو أي شيء، حينئذٍ ما فيش حينئذٍ أي مانع في هذا. المطلب الأول انتهينا منه. هلا في ضمن من بداية هذه المسألة بدنا نشريها ونخلص منها، مرت معكم هي في بحث الشروط في البيع، لا بأس، مش لا بأس، نفس المتن تعرض لها وأسأل، يعني طالت المسألة الثانية بحكم ما استعرضه من كلام صاحب الجواهر إلى آخره، وهي مسألة الشروط التي تكون ضمن العقود الجائزة. هل هذه الشروط يجب الوفاء بها؟ مشمولة لعمومات حينئذٍ المؤمنون بحسب تعبير الماتن عند شروطهم، أو المسلمون عند الشروط اللي هو موجود في الروايات عندهم بحدود 6-7 روايات فيها الصحاح في البيان، اللي هو التعبير المسلمون عند شروطهم، تعبير المؤمنون من جيب الماتن. على كل حال، وحاصل حينئذ المطلب هو أن الشرط هو عبارة عن الالتزام الضمني، إذا وانا بتكون راجع الشرط هو عبارة عن الالتزام الضمني. هلأ فإنتوا مش هان في تسيالة هذا البحث، بدنا نبحث إن شاء الله لا نطيل فيه، نسعى جاهدين اليمن نخلص منه. فإن الشرط هو عبارة عن الالتزام الضمني، هذا هو التعبير لي عن الشرط في البحث. واللي مر معنا أنه في عنا طارق الالتزام ابتدائي من دون أن يكون ضمن شيء آخر، ابتداء أن يأتي يشوفه يحرب يعجبه مثلا منظره بيلتزم، يقول له بدي جيب لك مثلا بدي جيب لك سيارة، يلتزم ابتداء بأن يأتي له به سيارة في البيت. هذا التزام ابتدائي، صدق الشرط عليه فيه نحو حينئذ من المسامحة في البيت. التفت لأنه ليش هيدا عم بحكي؟ لأن وجوب الوفاء العندية التي سوف تأتي واللي خالف فيها البعض واستفاد منها فقط الصحة ولم يستفد منها اللزوم في البين، هذه العندية حينئذ في البين من شاءها. لأنه في عندك أنت شرط ابتدائي اللي هو الالتزام الابتدائي، وعندك شرط بمعنى الشرط الاصطلاح اللي هو الالتزام الضمني. هذه الضمنية التي هي منشأ وجوب الوفاء ومنشأ لابدية الالتزام ومنشأ العندية في المسلمون عند شروطهم، يوقف عندهم ما بيتخطوها ما بيتحدوها بل يلتزمون بها في البيع. هذه العندية اللي هي هاي بدنا نفسرها في المقام، ما هو المقصود بها؟ الشرط الابتدائي مثل ما قلت لكم، شوف شوي حد عجبه منظره اللي بدي مثلا نجيب لك سيارة، التزم بأن يأتي له به سيارة، عبر بتعبير أتعهد وألتزم بأن أأتي لك به سيارة. هذا حينئذ ليس من الشروط الضمنية في شيء، ما فيه التزام ضمن شو لحيش هيدا إلي عشان هيدا خارج يعني إذن موضوعا في قلبه. نأتي لشيء آخر وهو ما كان هنالك ضمنية ويدا على قسمين. مرة تكون هذه الضمنية ضمنية في ضمن التزام، ومرة تكون ضمنية في ضمن عقد آخر ولو لم يكن هنالك التزام، ولو لم يكن يتضمن الالتزام ويشتمل على الالتزام في البيع، مثل العقود الجائزة لمنها المضاربة والوكالة العارية، هذه عقود حينئذ لا تتضمن التزاما وتعهدا في البيع، وإنما هي محض حينئذ إذن بتسلط المالك على عمله الاسترباحي والتجاري في رأس المال على أن يكون له قصة من الناتج، ما إلى أي ربط به حينئذ ما في التزام وتعهد حينئذ في البيع. هذا بالشق على أن يكون هذا شق آخر اللي هو يرجع إلى مثل التشارط حينئذ فيما بينما والتراضي بالشرط اللي يكون فيما بين المالك والعامل. القدر المتيقن، القدر المتيقن من الشروط إنما هو الالتزام، يعني الشروط بمعنى الالتزام الضمني، هو الالتزام اللي هو يكون فيه التزام، في عندك التزام عقدي وإن شئت قلت عقد بيعطي التزام، مفاده التزام في البيع، كما في البيع كما في الإجارة كما في النكاح اللي هو من العقود العهدية في البيع، في التزام من الطرفين، بيجي بهذا الالتزام العقدي يضمنوه بالتزام شرطي في البيع. هذا القدر المتيقن من الالتزام الضمني لمعنى لمدلول الشرط ولمعنى الشرط في البيع، حيث يقال أن الشرط والالتزام الضمني اللي هو هذا الالتزام ضمن التزام عقدي، التزام شرطي ضمن التزام عقدي في البيع. إذا القدر متيقن لما في نقاط، والمسلمون عند شروطهم سواء استفدنا منها الصح على ما يلي أو استفدنا منها اللزوم أو ابتداء بالمطابقة اللزوم وبالالتزام الصح، وإلا لا معنى للالتزام بشرط ووجوب الوفاء بشرط، والحال أن مفاده غير صحيح بل باطل في البيان، فبالالتزام يدل على صحة حينئذ مثل هذا الشرط في البيان ونفوذ الشرط. فحينئذ القدر المتيقن من شمول إطلاقات المسلمون عند شروطهم لهذا الشرط اللي هو التزام ضمني في ضمن التزام آخر اشتمل عليه ذلك العقد، لكن قد يكون عندنا التزام ليس في ضمن التزام آخر وإنما في التزام في ضمن عقد، لا يكون ذلك العقد مشتمل على التزام عقدي في البيع، كما هو الحال بالنسبة للعقود الجائزة. إذا صح بوجه إطلاق العقد على العقود الجائزة في البيع، إذا بوجه حينئذ العقد شمل العقود الجائزة كما يشمل العقود اللازمة التملكية ولا غير التملكية العهدية الالتزامية، إذا شمل حينئذ ذلك فحينئذ نأتي ونقول هنا في عندك التزام ضمني لكن ليس ضمن التزام آخر وإنما ضمن عقد آخر ومضمون عقد ومفادين عقد، كما لو شرط عليه ضمن الوكالة اللي هي من العقود الإذنية، ضمن العارية أيضا اللي هي عقود إذنية، ضمن وضمن المضاربة أيضا شرط عليه حينئذ شرط معين، فيكون هذا الشرط التزام في ضمن، مش في ضمن التزام إنما في ضمن عقد آخر، فتكون الضمنية حينئذ محافظ عليه. هلأ هيد العبارة فينا الإيمان، ونرجع حينئذ لسيرتنا الأولى اللي مرت معنا إذا تتذكروا بالإجارة ومرت 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 إلى آخره، وهو الالتزام التابع، فيك تعبر بالالتزام التابع فيك تعبر بالالتزام الضمني. الالتزام ضمن التزام هذيك الالتزام الضمني، والالتزام التابع ليه يعني يكون في هنالك شيء متبوع حينئذ في قلبه اخراجا، ليش اذا بنعبر الالتزام في التزام والالتزام التابع حتى نخرج الالتزام الابتدائي الذي يكون خارج موضوعا عن اطلاقات وعمومات المؤمنون او المسلمون عند شروطهم في قلبه. نحن الان امام هذين النحوين من الالتزامات اللي هي تكون التزام ضمني في البيع، لكن إما ضمن التزام أو ضمن حينئذ عقد. وهذه الضمنية، وهذه الضمنية لا تعني الظرفية في البيع، سواء كان ضمن التزام آخر، لا تعني ظرفية الالتزام العقدي للالتزام الشرطي، ولا تعني ظرفية مضمون ومفاد العقد الجائز مثل المضاربة أو الوكالة أو العارية للالتزام حينئذ الشرطي أو محض التقارب بينهما. يعني حينما مثلا أنشأ عقد البيع قرنه بهذا الالتزام العقدي بالتزام حينئذ شرطي، فكان هو أمام التزامين، التزام الأول والالتزام العقدي بتمليك هذا الحصن، بتمليك مثلا هذه العين، لا على وجه المجان بل على أن يكون بدلها الجعلية والمسمى اللي هو الثمن حينئذ في مقابلها. هذا الالتزام الأول. والالتزام الثاني حينئذ مثلا بخياطة الثوب، بكتاب، بخط كتاب مثلا، بقراءة القرآن عن روح مثلا الوالدة، بأي حينئذ شيء، فنكون أمام حينئذ التزامين في البيع، أحدهما التزام عقدي والآخر التزام شرطي، أو أمام مضمون عقد مقرونا بالتزام حينئذ شرطي في البيع. فإن الضمنية التي قلنا بأن الشرط هو عبارة عن الالتزام الضمني وليس الالتزام الابتدائي لا تعني لا ظرفية الالتزام العقدي للالتزام الشرطي، ولا تعني ظرفية مضمون العقد إذا كان العقود الجائزة للالتزام الشرطي في البيع، وإنما تعني مطلب آخر. هذا المطلب الآخر مر معكم، يعني إذا بعدكم إذا بعض عبيركم في بحوث الشروط مسألة أي شيء إذن حتى لا نطيل البحث، هل هي بمعنى الغاية، هل هي بمعنى المكافأة، هل هي بمعنى حينئذ المقابلة، مر معكم ما ينفع فيه المقام. مثلا مقابل أن أنشئ مضمون هذا العقد أن تلتزم مثلا بكذا، واضح، وهكذا مقابل الالتزام العقدي بأن تملكني مثلا هذا الكتاب مثلا تلتزم مثلا بخياطة الثوب أو بكتابة هذا مثلا المخطوط مثلا المعين فيه، وهكذا، واضح بها المعنى. فالظرف فالضمنية وقت نقول التزام ضمني لا تعني بوجه، لا تعني بوجه لا الظرفية ولا التقارب بحسب الزمن، وإنما ترجع إلى شيء من القبيل، مقابلة التزام في التزام في أحد التفسيرات، الغاية والداعي حينئذ لذلك، أو لا المكافأة، يعني مكافأة وعطاء لهذا الالتزام، حط لك هذا حينئذ الالتزام. وفائدة هذا حينئذ الشرط أنه في صورة تخلفه يثبت له حينئذ الخير، يعني يثبت له حق، هذا الحق اللي نحن نترجمه إلى مسألة خيار، نعبر عنه بالاصطلاح بخيار، هلا خيار تخلف الشرط إلى آخره. بس هي النقطة بدنا نلفت الأنظار لها حتى ما يصير فيها إشكال، أنه طيب بالبيع إناطة الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي ويرد، يعني ليش؟ لأنه ما في تعليق بالعقود، إنما تعليق بالالتزام، وتعليق الالتزام معلش علق بالالتزام قد ما بد، بس العقد ومضمون العقد نحن ما علقنا. أما العقود الجائزة ما في عندنا التزام عقدي فيها، وإنما في عندنا فقط مضمون العقد، ما في عندنا جنب ثاني. في العقود الالتزامية، في العقود العهدية لدينا جنبتان، جنب عقدي وجنب التزامي في البيع. العقدي هو مضمون العقد، تمليك مثلا العين بثمن أو تمليك المنفعة بأجر مثلا في البيع، وعندك الجنب الالتزامي اللي هو الالتزام بهالجهاز اللي ملكه وأعطاه حينئذ البائع للمشتري مقابل ما ملكه المشتري للبائع، مش بس مستمر من الالتزام اللي صار، يعني صارت رقبة البائع في يد المشتري ورقبة المشتري في يد البائع، من الرقبة بمعنى هذا الالتزام اللي أخذه حينئذ على عاتقه في البائع، واضح. ولذا بمسألة التقايل والإقالة عند الاستقالة كل منهما يرجع عما كان واضعا يده على يمكن هذيك حاطت إيده على رأته هذيك فك إيده هذيك فك اثنينته مع بعض مش رجع فيما التزم به، وهذيك رجع فيما التزم به، أو فقل هذا الالتزام اللي ملك البائع للمشتري، المشتري رده حينئذ البائع، مش شيء مفروض حينئذ على المشتري ورغما حينئذ عنه، وهكذا العكس. وهم بيصير عندنا عملية التقاعد في البيع، ويكون اللزوم في باب البيع من لزوم حقي وليس لزوما حينئذ حكميا، كل منهما يرجع عما التزم به، عما ملكه للطرف الآخر من التزام في البيع. أيضا الجائزة، لكن في العقود الجائزة نحن ما في عندنا جنبتها، جنب عقدية وجنب التزامية، إنما فقط عندنا جنب واحد وهي الجنب العقدية فيها. فحينئذ الشرط فيها، إذا اللي قد يدعى أن الشرط فيها رح يكون فيه تعليق لمضمون العقد، حينئذ على الشرط، وإذا من التعليق في العقود واللي بيكون حينئذ مجمع على بطلانه وعدم صحته في البيع. إلا أن فيما تقدم معناه وبالبيان الرائع اللي ذكره رحمة الله عليه السيد الخوي وأشرنا حينئذ له وبالتعليق ذكره أيضا بشكل استدلالي، الأمر لا يكون داخل ضمن تعليق مضمون العقد على أمر استقبالي غير معلوم الحصول، حتى يكون من التعليق المجمع على بطلانه حينئذ في العقود. مر معكم زي بالذكر الشروط العامة للبيع للمتعاقدين للعوضين إلى آخره، هذه ليست حينئذ شروط فقط للبيع، هي شروط لكل العقود إلا ما استثني في البيع. ولذا أنتم اللي درستوه بالمكاسب ليس حينئذ كتاب البيع، إنما كليات والضوابط العامة والقواعد العامة لكل العقود حينئذ في البيع، حتى بالخيار مثل ما كنت تشوف وقت مثلا يجي لخيار الغابن أو لخيار الشرط أو لكذا، هل يكون خالصا لوجه البيع أو مثلا يكون سيالا لغيره من العقود مثل الإجارة، مثل حتى بالعقود الجائزة. وإجا الإشكال أنه كيف بيدخل الجواز حينئذ للخيار على العقود الجائزة، وأنه بيلزم منه حينئذ تحصيل الحاصل واللغوية والإجابات عنه. فعلا الكفاية المكاسب الكتب اللي لا يستغني عنها من وقت اللي بيدخل على المكاسب لوقت اللي يلتحق بالرفيق الأعلى، هذا كثير مهم. وين فتح المكاسب بيطلع جواهر ولا آلي منها بتتجدد معه مع الأيام، يمكن يوم فهمها بطريقة على بكرة بيفهمها بطريقة أخرى، وبتعطي إلمام وبتعطي غنى وبتعطي سر علمية مهمة جدا في قلبه. هنا التعليق والإناطة لا يكون حينئذ لمضمون العقد على أمر استقبالي غير معلوم الحصول، وإنما تعليق مضمون العقد على أمر حالي وأمر ناجز اللي هو نفس الالتزام الشرط. وهذه نقطة الفرق التي أشرنا لها فيما سبق. مثلا بالعقود الالتزامية في البيع، أنت لو علقت نفس الالتزام العقدي على أمر استقبالي ما في عندنا شيء حينئذ يبطله. الإجماع الذي قام له المهم في الأدلة على المنع وإبطال تعليق العقود هو مخصوص بمضمون العقد ولا يشمل الالتزام العقدي فيه. علق بالالتزام العقدي قد ما بد، بس مضمون العقد مجرد ما علقته هذا خلاف حينئذ الإجماع قام على بطلانه وعلى عدم صحته. ونحن هنا بالمضاربة أو بغير المضاربة من أي عقود، نحن مش عم نعلق مضمون العقد على أمر استقبالي غير معلوم الحصول فيه، وإنما نعلق على نفس الالتزام الشرطي، والالتزام الشرطي ناجز وفعلي وحال في البيع، فلا يكون من صور التعليق المجمع حينئذ على بطلانها اللي مرت معكم تذكروا به المكاسب في بحث التعليق العقودي في البيع. فحينئذ ما في شيء مشكلة، بس التعليق كما ترون وقت بدك تيجي تعلق أنت العقد الجائز، يعني تشرط العقد الجائز بشرط في البين، هذا حينئذ الشرط بيرجع لمضمون العقد وليس للجنب الالتزامي، لأنه ما فيه التزام وإنما هو من العقود الجائزة في البين، بيرجع لإناطة مضمون العقد على نفس الالتزام اللي هو أمر فعلي وحالي وليس أمرا مستقبليا في البين. هاي النقطة إذا اتضحت نأتي حينئذ بعد ذلك للمهم في الأدلة التي قد يدعى من خلالها أن الشرط ضمن العقود الجائزة لا يجب الوفاء به في الوجه الأول وهو أنه في المقام، خلينا نحكي بالمضاربة هلا إذا القدر المتيقن من الحساب المقام، بالمضاربة قام الدليل على أنها جائزة، والمضاربة جائزة، مش المضارب حط إيدك على المضاربة تقول جائزة ونقطة، المضاربة جائزة بكل شراشلها وبكل توابعها في المحكم، والشرط ليس التزاما مستقلا كما اتضح، وإنما هو التزام ضمن في ضمن المضاربة، فهو من توابع المضاربة. فالدليل الذي تكفل جواز المضاربة وعدم لزوم المضاربة يتكفل جوازها بكل توابعها وبكل شراشرها وبكل قيودها وخصوصياتها، ومن ضمن شراشرها وخصوصياتها هو بالنسبة لي الشرط في بعض. طيب كيف المسلمون عند شروطهم؟ لا، يقول المسلمون عند شروطهم في غير حجز العقود الجائز، يعني بغير الالتزام التابع لمضمون عقد، وإنما يؤخذ في الالتزام في التزامين، وأما الالتزام التابع لمضمون عقد من دون أن يكون ضمن التزام آخر لا يؤخذ به فيه. إذا وجد من الأوجه التي ذكرت في كلام المسالك، لعل في كلام العلامة القدس الصدوفي القواعد للقول بعدم وجوب الوفاء بهذا الشرط له ضمن العقود الجائزة اللي من جملتها المضاربة في هذا جوابه. أولا وثانيا، أولا الذي تكفل جواز المضاربة ليس حينئذ دليل عام سيال فيه إطلاق فيه لسان في البحر. يمول الرواية، نرجع للرواية اللي مرت معنا اسم الذكر، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام. المهم في الدليل هو الإجماع، والإجماع دليل لبي، والدليل اللبي يؤخذ في ما إله لسان حتى نأخذ بإطلاقه في البيت، وإنما نأخذ بالقدر المتيقن منه اللي هو نفس مفاتح إذن عقد المضارب، أكثر من مفاتح عقد المضارب ما إله شرعية مدخلية إذن في البيت. الإجماع قدر المضاربة جائزة. طيب شيء أنيط بالمضاربة حينئذ بيكون جائز ولا هلأ أحتاج أشكر إن طيب شيء أنيط بالمضاربة إذا كانت المضاربة جائزة فمن باب أولى ما أنيط وشرط المضاربة ما يكون جائز. هذا دليل آخر إمه لحيجة حينئذ الجواب عنه فيه، بس بهالمقدار الإجماع، والإجماع دليل لبي وتصعق يقام له نفس مضمون ومفاد المضاربة، ما فينا نسره إلى ما يتفرع على المضاربة، ما يكون مربوط بالمضاربة، ما يكون قيودا وشروطا في المضاربة. إذا كان الدليل يتكفل حينئذ لزوم حينئذ مثل ذلك اللي هو من توابع المضاربة وليس من مضمون ومن حق المضاربة فيها. إذا أول ثانيا المدعى أنه نحن ما في عنا، يعني قلنا بالجواز لأنه ما في عنا دليل على اللزوم، ما قلنا بالجواز لأنه تكفل الدليل الجواز وقام الدليل على الجواز فيها، بل قلنا بالجواز من باب ضيق الخناق، من باب لا حول ولا قوة، حيث لا نمتلك دليلا على اللزوم قلنا بجواز المضاربة في البيع. مش مسألة أنه على نحو التحذير إذا ما كانت لازمة فتكون حينئذ جائزة، لا ليس الأمر كذلك. السيرة اللي أشرنا لها اللي المستمرة إلى أن تصل بعصر المعصوم في البين اللي هي منضاة، أو السيرة المشارعة المتلقاة من مشرب الشارع عليه السلام، كل هذا اللي هو كان حينئذ المهم في الدليل. عم نرجع للدليل اللبي هو الإجماع بكلا قسميه والسيرة المستمرة وشو إلى آخره، اللي بيرجع حينئذ إلى أنه فقط وفقط المضارب، إملي ما يكون من لواحق المضاربة، ما هو من شروط ومن ذيول المضاربة ومن شراشر المضاربة، إذا اقتضى الدليل في نفسه إذن لزوم مثل هذا التوابع والشروط والقيود في علمه. طيب إن قلت شو بتعمل بالنسبة للرواية اللي مرت معنا؟ قل هيدي الرواية أولا الرواية غير تمت السند إذا بتتذكر، ثانيا لو تمت حينئذ سندا هذه الرواية ما فيها لسان، فقط في ارتكاز في ذهن السائل أن المضاربة جائزة، وبجوازها في المالك يرجع حينئذ عن المضاربة ساعة يشاء، فإجا العامل حتى ما يرجع المالك يستفيد من جواز المضاربة فيرجع بطلبه برأس المال لحتى تظل المضاربة مستمرة، أم غير بالشرط اللي بينهما؟ كانت المضاربة نص بنص، قال له هلا يا خي 9 أعشار إلك أيها المالك وعشر إلي، بس كرامة شو اسمه إنه ما تترك المضاربة، إنه ما عندي شيء أتسبب به في الحياة إلا مصدر رزق، هذا اللي هو المضاربة فيها واضح. إذا عم يرجع والإمام عليه السلام أقرب على ذلك، عم ترجع لارتكاز عند السائل في البين، عبد الرحمن أبي عبد الله والإمام عليه السلام أقرب على هذا الارتكاز، ولو كان هنالك حيلة أخرى وهي عند المضاربة لازم كان الإمام بين حينئذ هذا المطلب في البين، بين هذا المطلب. إذا حاصل فحينئذ نفس الرباية عم ترجع لي الدليل اللبي، وليست حينئذ دليلا لفظيا مشتمل على إطلاق أو ذات لسان في البين حتى يؤخذ حينئذ به في البين. فحينئذ الدليل الأول إما ما في عندنا دليل على اللزوم فتكون المضاربة حينئذ جائزة، أو عندنا دليل على الجواز اللي هو دليل اللبي في البين، والقدر المتيقن هو نفس المضاربة، توابع المضاربة إلى مدخله، إذا اقتضى الدليل لزومها فحينئذ يؤخذ بهذا الدليل فيه البحث. فهذا حينئذ الوجه الأول الذي ذكره حينئذ أمثال صاحب المسالك والعلامة في القواعد لدعوة عدم لزوم الشرط له ضمن العقود الجائزة اللي هي المضاربة حينئذ في البين، هذا الوجه لا يرجع لي محصن فيه. في عندنا وجهان آخران في البين، أو الوجه الثاني اللي هو مسألة أن هذا الفرع وذاك أصل، يعني المضاربة هي الأصل هذا الفرع، والفرع لا يزيد في إذن عن الأصل، إذا كان الأصل جائز فما هو فرع وقيد ذلك الأصل أيضا لابد أن يكون جائزا فلا يزيد عليه، هذا وجه آخر سوف يأتي ويأتي النقاش في إذن فيه. ووجه أيضا ثالث على ما سوف يبين، وأن المسلمون عند شروطهم لا تفيد اللزوم وحيجي، وإنما فقط إفادتها الصحة ليس إلا هو، أما اللزوم بدك تستفيد من شيء آخر، والتتمة تأتي إن شاء الله غدا والحمد لله.